بإقبال، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال إلهي مجري.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبدالله، أحييكم الآن في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس السوري يبحث مع نظيره الإماراتي في أبوظبي العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. موسكو تعلن عن إحراز تقدم في محادثاتها مع كييف في نقطة تتعلق بضمان وضع أوكرانيا الحيادي. والاتحاد الأوروبي يعرب عن تفاؤله بشأن التوصل لنتائج إيجابية في محادثات فيينا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات والمستجدات في الساحة السورية. جاء ذلك في زيارة للأسد إلى أبو ظبي. تناول الجانبان التعاون والتنسيق المشترك للبلدين لتحقيق مصالحهما المتبادلة والمساهمة في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة. بدوره يعتبر الرئيس الإماراتي سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيها وانسحاب القوات الأجنبية منها مع دعم شعبها سياسيا وإنسانيا. كما التقى الرئيس السوري عددا من مسؤولي الإمارات كحاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدف العملية العسكرية في أوكرانيا هو وضع حد لما وصفها بالإبادة الجماعية التي شهدها سكان منطقة دونباس. وأكد بوتين أن سكان هذا الإقليم رفضوا أيضا الانقلاب السلطوي في كييف بعد أن نفذت ضدهم عمليات عسكرية إنقلابية متعددة، مشيرا إلى تعرضهم لحصار وقصف مدفعي ممنهج بالإضافة إلى غارات جوية. من جهته أعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي عن إحراز تقدم ملموس في محادثات موسكو مع كييف في نقطة تتعلق بضمان وضع أوكرانيا الحيادي وتخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها مرابط للطائرات في مدينة ليفيف غرب أوكرانيا مخازن للسلاح بواسطة أسلحة عالية الدقة. وأكدت الوزارة في بيان أن الطائرات الحربية والمسيرة للجيش الروسي دمرت أكثر من 50 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى إسقاط الدفاعات الروسية طائرة مسيرة أوكرانية. وكانت القوات الروسية دمرت منذ بدء العملية ما يفوق 1400 من الدبابات والآليات، بالإضافة إلى 10 الطائرات المسيرة للجانب الأوكراني. وفي غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية روسية أن وحداتها مستعدة لضمان حياة القوميين الأوكرانيين في ماريوبول في حال إلقائهم السلاح. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إليكم هذا التقرير.
تحقيق مكاسب عسكرية سريعة بالنسبة للجيش الروسي أصبح أكثر صعوبة من بداية الحرب، خاصة مع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وفي مواجهة القوات الأوكرانية التي ما زالت تقاوم. وإذ تقول وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها منعت القوات الروسية التي تعاني من مشاكل تتعلق بإمدادات الغذاء والوقود والاتصالات بحسب الأوكرانيين من تحقيق أي تقدم جديد، فإن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي انتقد البطء في تسليم الأسلحة الغربية إلى بلاده، بينما كان يطالب منذ أسابيع بتزويد كييف بطائرات مقاتلة.
سنذكر بعض القادة الغربيين بأنها ستكون هزيمة معنوية لهم، سيدمر ذلك هيبتهم إذا لم تتلقى أوكرانيا أسلحة متطورة.
زيلينسكي طالب كذلك بتجديد دائم للعقوبات ضد روسيا إلى أن يتحقق السلام في أوكرانيا، ودعا إلى إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، مهاجما مجموعة غربية لم تغادر روسيا بعد. وفي العاصمة كييف فقط قالت سلطات المدينة أن 222 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي، بينهم 60 مدنيا وأربعة أطفال بالإضافة إلى 100 جرحى. كما اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الجوية الروسية بأنها قصفت عمدا مسرحا لجأ إليه 100 السكان في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية والتي تتعرض لقصف متواصل منذ أكثر من أسبوعين.
أكثر من 130 شخصا أنقذوا، لكن 100 من سكان ماريوبول لا يزالون تحت الأنقاض، نعدوا بمواصلة عمليات الإنقاذ رغم القصف المتواصل.
روسيا التي نفت استهداف المسرح قالت كذلك أن الانفصاليين في شرق أوكرانيا يشددون الخناق بدعم من القوات الروسية حول مدينة ماريوبول، وأن القتال مستمر في وسط المدينة. وقال الجيش الأوكراني أن صواريخ روسية استهدفت مصنعا في مدينة ليفيف لصناعة الطائرات، كما أصابت صواريخ مماثلة قاعدة يافوريف العسكرية في غرب أوكرانيا.
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي جو بايدن إلى العمل سوية لإنهاء الأزمة الأوكرانية. جاء ذلك بتصريحات لجين بينغ خلال لقاء مع نظيره الأمريكي عبر الفيديو كونفرنس، شدد فيها على أهمية تحمل بكين وواشنطن مسؤولياتهم الدولية وبذل الجهود لإرساء السلام في العالم، موضحا أن نشوب أي نزاع لا يصب بمصلحة أحد. وأكد الرئيس الصيني على أن الأحداث تظهر مجددا بأن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى مرحلة المواجهة، وكانت الخارجية الصينية اعتبرت مفتاح حل أزمة أوكرانيا بيد الولايات المتحدة وحلف الناتو. أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة عن أمله بنتائج المحادثات النووية الإيرانية في فيينا، وقال إن الجهود لا تزال جارية لإجراء مفاوضات ناجحة. وفي مؤتمر صحفي ببروكسل أشار بيتر ستانو إلى أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يستثمر الكثير من الوقت والجهد لتحقيق نتائج ملموسة، ما يعني إعادة الاتفاق النووي لمسار التنفيذ الكامل. وأضاف أن الجهود في سبيل ذلك لا تزال جارية، وقد أعلن أمس توقفا كان ضروريا لتوضيح المسائل التي لا تتعلق بالاتفاق بسبب عوامل خارجية. وللمزيد بشأن مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران، نتابع الحوار التالي مع الخبير الاستراتيجي الأستاذ هادي محمدي.
طبعا يعني هناك مؤشرات مختلفة على صعيد الدولي وعلى صعيد الإقليمي وعلى صعيد يعني المحيط الاقتصادي الداخلي لأمريكا ودول الغربية، هذا يؤثر بشكل مباشر غير مباشر على مسار ونتائج المحتملة على مفاوضات في فيينا. الأجواء في إيران كان جاهزة منذ يعني بدء هذه المفاوضات لرجوع الأمريكيين وقبولهم بالتعهدات، لكن الأمريكيين خلال هذه الفترة المفاوضية مفاوضاتية بدأوا بسيناريوهات مختلفة ويعني تكهنوا على موضوعات مختلفة حتى لا يقبلون بكامل تعهداتهم. بهذا السبب استمرت المفاوضات، والآن كمان نفس الشيء، يعني هناك مؤشرات على صعيد الدولي يؤثر يعني بشكل واضح على مسار ونتائج المفاوضات مع أمريكيين وأربعزاد واحد. الولايات المتحدة منذ مدة يعني بعد بدأت بسيناريو معين في مفاوضات تحت عنوان قليل مقابل القليل، لكن هذا قليل خدعة، قليل مقابل الكثير، يعني إيران يقبل بكل تعهداتها وأمريكيين والغرب يقبلون بأقل من تعهداته. لكن هناك موضوعين أساسيين كما صرح سيد وزير الخارجية الإيراني الدكتور أمين عبداللهيان بأن هناك موضوعين أساسيين إذا يقبل الأمريكيين خلال اليوم ممكن بكرة يسافر وزراء خارجية إيران وروسيا وآخرين إلى فيينا ويوقع على كامل تعهدات الطرفين.
اعتدت مجموعة من القوات العسكرية في السودان على مجموعة من المعلمين في مدينة نيالا عقب اقتحامهم حرم أحدى المدارس، وقد أدى هذا التطور إلى خروج تظاهرة احتجاجية للمعلمين في الخرطوم. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية في السودان نتيجة للسياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة الانقلابية إزاء مختلف الأوضاع سياسيا واقتصاديا وأمنية. اعتداء على حرمات المدارس وضرب وشتم للمعلمين في مدينة نيالا غربية السودان من قبل العسكر، تضامن معهم معلمو السودان في ضربات شاملة وتظاهرات لهم التقت في محطة باجدار وسط الخرطوم مع بقية المتظاهرين صوب القصر الرئاسي في مليونية ثورة الجياع.
القوات النظامية المفروض تحمي البلد، المفروض تحمي المواطن، بتهين كرامة المعلم. ده عمل مرفوض تماما وسلوك مرفوض، ونحن طلعنا من أجل المعلم.
ممنوع تماما من عباد إنه أي عسكر يحكمنا تاني، ممنوع تماما. ده الوضع اللي احنا اتفقنا به وبينه وبين الشهداء انه ثاني ما في اي بوت يحكمنا، العسكر يرجع للسكنات.
وبخلاف الاعتقالات وعمليات الاغتصاب والنهب والسرقة بقوة السلاح، ظهرت في السطح عمليات الاختطاف للمتظاهرين وغير المتظاهرين، سيولة أمنية ودماء تسيل في شوارع الخرطوم وبقية الولايات. تتدحرج البلاد نحو الهاوية ولا مجيب من السلطة العسكرية سوى المزيد من القمع والسحل والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. لكن يزداد اليقين لدى الشعب السوداني يوما تلو الآخر أن ساعة الصفر قد قربت بعد أن تهاوى الجنيه السوداني لأول مرة أمام رصيفه في دولة جنوب السودان، الدولة التي كانت تتبع للسودان وفرطت فيها الحكومة السابقة سياساتها الرعناء.
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 3 فلسطينيين من حي رأس العمود في القدس المحتلة أثناء تصدي أهالي هذه المنطقة لاقتحام المستوطنين الصهاينة، فيما اندلعت اشتباكات بين السكان وجنود الاحتلال. كما اقتحم الأمن الصهيوني قرية العيسوية وأطلقت وابلا من قنابل غاز، ما أدى لاندلاع صدامات مع شباب البلدة. وبالضفة المحتلة تصاعدت حدة المواجهات الأسبوعية مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس، واندلعت اشتباكات بمحيط جبل صبيح في بلدة بيتة، فيما قمعت قوات الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان في بيت دجن مستخدمة قنابل غاز والرصاص الحي والمطاطي لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة العديد من المحتجين. وأخيرا قال رئيس الوفد الحكومي الفنزويلي في المحادثات مع المعارضة أن سلطات البلاد مستعدة للحوار ولكنها تستبعد الحوار مع زعيم المعارضة خوان غوايدو. وأضاف خورخي رودريغيز أننا ندخل في حوار شامل وواسع مع جميع قطاعات الحياة السياسية في فنزويلا. وكان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أعلن في وقت سابق أن الحكومة الفنزويلية تعتزم استئناف الحوار مع ممثلي جميع القوى السياسية في البلاد. وبدأت مفاوضات الحكومة والمعارضة الفنزويلية في المكسيك في أغسطس 2021 بوساطة من النرويج، فيما وقع الطرفان خلال الجولة الأولى مذكرة تفاهم للتأكيد سدادهما للحوار. كتاب النشر والعناوين الرئيسية. الرئيس السوري يبحث مع نظيره الإماراتي في أبوظبي العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة. موسكو تعلن عن إحراز تقدم في محادثاتها مع كييف في نقطة تتعلق بضمان وضع أوكرانيا الحيادي. والاتحاد الأوروبي يعرب عن تفاؤله بشأن التواصل نتائج إيجابية في محادثات فيينا. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، وكان معكم في هذه النشرة خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، اللهم آمين يا رب العالمين. في هذا الصباح الجميل أقدم لكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، كونوا معنا. برنامج ظل الشيطان تسمعون إليه عند 9:18، وبعد ذلك نقدم إليكم الإمام الخميني في الشعر العربي عند 9:45. أحبتي تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج دنيا الشباب عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11:00 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج بحرين الصمود عند 11:14 وعلى مدى 28 دقيقة. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 11:42، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:05، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:12. شرح الآيات تسمعون إليها عند 12:19. شكرا لحسن المتابعة، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ظل الشيطان، الذي نتناول فيه خفايا السياسة الأمريكية وغياهب أروقة القرار الأمريكي، وكذلك مراوغات ساسة البيت الأبيض لتمرير أهدافهم وغاياتهم غير النبيلة بهدف مصادرة قرارات الدول والشعوب الأخرى التي تريد أن تعيش مستقلة عن منظومة الوصاية والهيمنة الأمريكية وتقويض سيادتها وربطها بالعجلة الإمبريالية والصهيونية.
وفي حلقة اليوم أعزائي المستمعين من برنامجنا ظل الشيطان نتناول فشل السياسات الأمريكية والصهيونية أمام إيران بالاستناد إلى مقالات وتحليلات وردت في مراكز أبحاث وصحف أمريكية وفرنسية وإسرائيلية في ذات الوقت. عنوان حلقة اليوم: فشل السياسات الأمريكية والصهيونية حيال إيران. تابعونا.
أهلا بكم ثانية مستمعينا الكرام. كتب الصحفي الإسرائيلي أفرايم غانور: حتى أنجح هجوم عسكري يمكن أن تكون نتائجه كارثية، في حين أن القضية الإيرانية تشكل أولوية على جدول الأعمال. يجب أن نتعلم من التاريخ هذا الدرس، إنه يمكن أن تعرف كيف تدخل الحرب لكن لا تعرف كيف تخرج منها. وقال غانور إنه في الشهر الماضي احتفلت الولايات المتحدة واليابان بالذكرى 80 على الهجوم المفاجئ المميت الذي شنته طائرات الإمبراطورية اليابانية على قاعدة بيريل هاربر في هاواي. في حينه ترك هذا الهجوم على القاعدة المركزية للجيش الأمريكي في المحيط الهادئ أثره العميق في الوعي الأمريكي كوصمة عار قومية باعتباره أخطر فشل استخباري في تاريخ الولايات المتحدة، حتى أكثر من فشلها في هجمات 11 من أيلول سبتمبر.
نعم أعزائي الكرام، وأضاف الكاتب الإسرائيلي أفرايم غانور أن قصة الهجوم على بيريل هاربر وثيقة الصلة بشكل خاص في ضوء الجدل الساخن الدائر في داخل الكيان الإسرائيلي حول البرنامج النووي الإيراني وطرق التعامل مع هذا التهديد الحقيقي على وجود دولة إسرائيل. ونوه إلى أنه لا خلاف أن إسرائيل لا تستطيع السماح بوجود قدرة نووية لمن أعلنوا نيتهم تدميرها، لكن في حين أن القضية الإيرانية في رأس جدول الأعمال يجب أن نتعلم من التاريخ قبل الشروع فيما يسمى الحرب على البرنامج النووي الإيراني. أما الآن أعزائي الكرام فدعوني أستقبل ضيفي العزيز الأستاذ إياد الإمارة الكاتب والإعلامي من العراق. بداية السلام عليكم أستاذ إياد الإمارة، يعني ما هو حصاد أكثر من 4 عقود من الضغوط العسكرية والأمنية والاقتصادية الأمريكية والإسرائيلية القصوى ضد إيران؟ يعني ماذا حقق الأعداء وما لم يحققوه في سياساتهم وسلوكهم المعادي لإيران؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أثبتت الضغوطات الأمريكية والصهيونية التي مورست ضد الجمهورية الإسلامية طوال 4 عقود من الزمن وأكثر أنها غير مجدية وليست بذي فائدة، وقد أثبتت فشلها بالمرة على اعتبار أن الجمهورية الإسلامية تعتبر اليوم قوة إقليمية مهمة في المنطقة لا يمكن تجاوزها، تؤخذ وجهات نظرها بعين الاعتبار، يحسب لها الحساب. التقدم الذي أحرزته إيران الإسلامية في مجال الصناعة، في مجال الاكتشافات المعرفية المختلفة، أثبتت أن الجمهورية الإسلامية عصية على الحصار، وبالتالي فإن هذا الحصار لا يجدي نفعا. وأعتقد أنهم أدركوا فشلهم من هذا الحصار الذي استطاع الإيرانيون أن يبددوه بصبرهم، بإصرارهم على أن يكون العالم أو أن يكون الوضع في إيران وضعا مستقرا وآمنا ومرفها ومتقدما.
ظل الشيطان برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان
نعم، من الواضح أعزائي الكرام من الكيان الإسرائيلي لو كان قادرا على تنفيذ التهديدات التي يطلقها ضد إيران منذ أكثر من 4 عقود من الزمن مشروعة أحيانا بمباركة أمريكية مبطنة لكان قد فعلها حتى الآن. واستطرد غانور قائلا يجب على جميع العاملين على وضع الخطط الهجومية والحربية ضد إيران، أولا إعداد سيناريو ليوم التالي من تنفيذ خططهم وحربهم.
وليتخيلوا كيف ستبدو إسرائيل، والكلام للكاتب غانور، وماذا سيكون شكل الشرق الأوسط والعالم حسب تعبيره بعد هجوم إسرائيلي مدمر على البرنامج النووي الإيراني. وختم قائلا تعلمنا من التاريخ الحديث وكذلك من أخطاء اليابانيين في بيرل هاربر أنه حتى أنجح هجوم عسكري يمكن أن تكون له نتائج كارثية. وخلص الكاتب ليس من قبيل المصادفة حتى قبل نحو عقد من الزمان عندما كنا قريبين جدا وفقا لتقارير عن هجوم على البرنامج النووي الإيراني أن يوقف الخطة خصوم أقوياء في مواقع حاسمة في المؤسسات العسكرية الإسرائيلية الذين فكروا في اليوم التالي. وبكلمات قليلة، في الحرب تعرف كيف تدخلها لكن لا تعرف كيف تخرج منها. والآن مستمعينا الكرام مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الإمارة، وأنا أيضا بدوري أرحب بكم أستاذ الإمارة. هناك قرارات مختلفة لدى الساسة الأمريكيين والإسرائيليين لفكرة الحرب أو العدوان على إيران تتراوح ما بين الموافقة والقبول وما بين الرفض وتحسب النتائج المنطوية على ذلك. برأيك أي قراءة يمكن أن تكون الغالبة، وما تصورك للمشهد وللرد الإيراني في حال وقوع الحرب؟ تفضل أستاذ.
حاول الأمريكان والصهاينة استفزاز الجانب الإيراني لأكثر من مرة، ولكن الإيرانيون كانوا مصرين على أن يكون ردهم حازماً وقوياً. حينما اخترقت الأجواء الإيرانية طائرة أمريكية أسقطت فوراً من قبل الدفاعات الإيرانية، الإيرانيون مصرون على الحفاظ على أمنهم بقوة. لذلك أنا أعتقد أن الأمريكان والصهاينة التجأوا إلى أسلوب آخر غير استخدام القوة العسكرية في مواجهة الجمهورية الإسلامية والحرب ضدها، وحاولوا إحداث مشاكل داخل إيران من الداخل بطريقة أو بأخرى، عن طريق الحصار الاقتصادي، عن طريق حرب ثقافية ناعمة، حرف المسار الإسلامي في الجمهورية الإسلامية. هذه كانت الأساليب الأمريكية والصهيونية المتبعة، ولا تزال. أنا أعتقد أن الأمريكان والصهاينة يراهنون هذا على هذا الأسلوب لأنهم يدركون أنهم غير مستطيعين أو غير قادرين على تحقيق النجاح في ظل ممارسات عسكرية سوف لن تكون محسوبة لصالح الأمريكان وليست محسوبة أيضا للصهاينة. لذلك فإن أسلوبهم المتبع هو أسلوب خبيث، أسلوب حرب ناعمة، حرب ثقافية. والإيرانيون حقيقة منتبهون لهذا الأمر وهم يواجهون هذه الحرب بقوة، يواجهونها بمستوى لا يختلف عن المواجهة العسكرية. هم حريصون على حصونهم الثقافية، على حصونهم المعرفية، على أصالة شعبهم، على تراثه. أعتقد أن الأمريكان والصهاينة عاجزون في حربهم المختلفة التي يشنوها على الجمهورية الإسلامية.
نعم أعزائي الكرام، فيما يتعلق بالقراءة الصهيونية للعمل العدواني العسكري على إيران ابتداء ومن ثم للنتائج، هنالك الكثير من القراءات التي برزت في الآونة الأخيرة. عبر عنه قادة عسكريون وخبراء سابقون، جميعها تجمع على أن العمل العسكري الابتدائي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعاني من معضلتين. الأولى أنه لن يكون العمل العسكري فعالا إذا قام كيان الاحتلال بهذا العمل بمفرده.
نعم أيها الأفاضل، إن المعضلة الأخرى التي يحاول صهاينة التقليل من الحديث عنها لأنهم يدركون أن هذه المسألة تترك آثارا على مستوى الرأي العام في داخل كيان الاحتلال وتمثل هزيمة معنوية للصهاينة، وهي طبيعة رد الفعل الذي سيؤدي عن هذا العمل والذي سيكون مكلفا بالنسبة لكيان الاحتلال. وهنالك قراءات تحدثت عنها حول القدرات الإيرانية وطبيعة الرد الذي سيشمل الكثير من المجالات داخل كيان الاحتلال وسيكون مكلفا جدا جدا بالنسبة للصهاينة. والآن مرة أخرى أتوجه إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الإمارة. أستاذ، لماذا رفضت الولايات المتحدة حتى الآن منح الضوء الأخضر للكيان الإسرائيلي بشن هجوم عسكري على إيران؟ وبرأيكم ما مدى جدية الاعتراضات التي نسمعها من ساسة إسرائيليين على هذا الرفض الأمريكي؟ تفضلوا.
أنا لا أعتقد يا سيدتي الكريمة أن الصهاينة هم أنفسهم جادون محاربة إيران. الصهاينة يدركون مع الأمريكان أن أي عدوان غاشم من قبل الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية سيقابل بزعزعة أمن الكيان الصهيوني أو بزوال الكيان الصهيوني. ليس لدى الكيان الصهيوني عمق استراتيجي تستطيع من خلاله ولا ترسانة عسكرية تستطيع من خلالها أن تواجه الجمهورية الإسلامية. ما تمتلكه إيران من مقومات الردع قوية جدا، وبالتالي هذه المقومات راجعة للتوجه الصهيوني وراجعة للتوجه الأمريكي بشن عدوان على الجمهورية الإسلامية. هم يدركون أنهم غير قادرين على مواجهة الجمهورية الإسلامية سواء كان القيام الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك لا نتوقع مثل هذه المواجهة، لا نتوقع من أمريكا أن تدفع بالكيان الصهيوني لمواجهة الجمهورية الإسلامية، لأن مواجهة الجمهورية الإسلامية وتهديد حقيقي لوجود الكيان الصهيوني. اليوم بدأنا نسمع كلمات مطمئنة من أن هذا الكيان كيانا مؤقتا، وهذه الكلمة مهمة يجب أن نرصدها بعناية على اعتبار أن الكيان الصهيوني ليس كيانا دائما، وبالتالي فإن مواجهة الجمهورية الإسلامية تعجل، ووضعوا هذه الكلمة بين قوسين، تعجل في زوال الكيان الصهيوني.
لازلنا نتواصل معكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم من جديد عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج ظل الشيطان، ونحن نتحدث الآن حول أسباب فشل سياسات واشنطن وتل أبيب حيال الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أيها الأحبة، ما قاله رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك في مقال نشره تحت عنوان فشل سياسات نتنياهو يكلف إسرائيل فرصة لإعداد رد عسكري على طموحات طهران النووية في صحيفة يودعوت أحرنوت الإسرائيلية، حيث وجه فيه انتقادات حادة إلى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، موضحا أن السياسة الإسرائيلية حيال إيران منذ سنة 2015 تجسد إفلاسا له عنوانه هو بنيامين نتنياهو، مؤكدا وجود قصور يقف على أساسه إهمال سياسي جسيم.
وبهذا الشأن مستمعينا الكرام ننتقل إلى ضيف آخر في البرنامج. ننتقل إلى الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من فلسطين. أستاذ أبو ظريفة، السلام عليكم وأهلا بكم. قال إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيلي أسبق إن نتنياهو حث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الخروج من الاتفاق، ما سمح للإيرانيين بركض متسارع نحو دولة حافة نووية. ماذا نفهم من هذا الكلام وعن ماذا يعبر تحديدا؟
يعني إسرائيل تحاول أن تحرض الولايات المتحدة الأمريكية على عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات مع إيران لاعتبارات تتعلق بإسرائيل نفسها، لأنها لا تريد أن تكون هناك قوة في الشرق الأوسط تملك هذا السلاح النووي المتقدم إلا دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه المزاعم الإسرائيلية التي حث بها نتنياهو وترامب، وبالتالي أقدم هذا الأحمق على خطوة يعني الخروج من هذا الاتفاق، إيران ردت على هذه الخطوة، هذا حقها بزيادة يعني تخصيب اليورانيوم، وهي خطوة مطلوبة وهي حق مشروع لإيران لامتلاك هذا السلاح. والأولى من الولايات المتحدة الأمريكية أن تنزع سلاح دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ليس لها الحق في امتلاك أي من الأسلحة باعتبارها دولة احتلال وتمارس جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
نعم أعزائي الكرام، قال يهود باراك إن إيران خصم مرير يعمل على تحقيق أهدافه، لكن الفشل هو مسؤولية نتنياهو، وتتضح خطورة القصور حين نفهم أن إعداد الخيار العسكري لإرجاء حقيقي للبرنامج النووي مطلوب منذ عدة سنوات وبمساعدة مكثفة من واشنطن. وأردف قائلا: هذا واقع جديد يستوجب تقويما جديدا، قرارات وأفعالا، وليس مجرد تهديدات متبجحة فارغة ومراوحة المفاوضات مكانها يتيح لإيران الزحف نحو حافة نووية، نحو قوة نووية حقيقية.
كما كتب المؤرخ الإسرائيلي أفنير كوهين في صحيفة هارتس تحت عنوان: تصريح رئيس الموساد بشأن أسلحة إيران النووية أحمق وخطير، حيث هاجم المؤرخ رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن المشروع النووي الإيراني التي تعهد فيها بمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية، ما يجعله وصفة لكارثة قد تحل على إسرائيل عبر خلق مبرر لإيران من أجل الانسحاب من ميثاق عدم انتشار السلاح النووي. والآن نتوجه للمرة الأخيرة مستمعينا الكرام إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ طلال أبو ظريفة. أستاذ أبو ظريفة، هل يمكن للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي منع الطاقة النووية عن دولة مثل إيران يعيش فيها 85 مليون شخص وتوجد لها بنية تحتية نووية وصناعية؟
يعني لا أتصور أن هناك حق لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لإسرائيل، وسياسة الكيل بمكيالين بالإدارة الأمريكية بدأت واضحة في أكثر من محطة بالفترة التي لا تعطي لروسيا الحق الدفاع عن أمنها القومي، وتقف مع أوكرانيا في مواجهة ما تسميه العدوان الروسي، لكن بالمقابل تنحاز إلى دولة الكيان الصهيوني الغاصب المحتل، وتوصف النضال الوطني الفلسطيني بالإرهاب. ولهذا إيران قادرة بتحالفات الإقليمية وبقدرات أبناء الشعب الإيراني أن تتجاوز كل العقبات التي تضعها الولايات المتحدة وإسرائيل في طريق حصولها على كل المواد التي تمكنها من الاستمرار بتخصيب اليورانيوم وتوفير الطاقة النووية التي يعني يمكن استخدامها في أكثر من مجال وليس فقط المجال العسكري.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أعزائي المستمعين، العالم اعتاد بالتدريج على أن يرى فيها دولة حافة نووية. والأهم من ذلك أن العالم يفهم أنه لا جدوى من محاربتها بسبب اقترابها من الحافة النووية. ربما هذا هو التقييم الأخير الذي وصل الشيطان الأكبر وربيبته والغدة السرطانية إسرائيل، فكل ما دون ذلك هو يتخذ طابع التحذير في نفس الوقت، لأنه اعتبر أن إيران أصبحت اليوم دولة حافة نووية وأن إيران تمتلك المعرفة.
مستمعينا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذه الحلقة من البرنامج كانت تحمل عنوان فشل السياسات الأمريكية والصهيونية حيال إيران. شكرا على طيب المتابعة،
إلى اللقاء بإذن الله.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نقتطف ثمارا وأشعارا رائعات والتي نظمت في حق الإمام الراحل قدس سره الشريف، راجينا أن تستعذبها أذواقكم النبيلة، فأهلا ومرحبا بكم. أيتها السيدات والسادة، لقد انطلق أدب رثاء الإمام صلبا وقويا وجديرا ليلهب العواطف ويشحذ المشاعر وليصور هذا الحدث العظيم الكامن والمستعر أواره في قلب كل مسلم يعشق الإمام ويتطلع إلى نهجه بشكل يتناسب مع دائرة حزنه وحجم جأشه. فكما كان الإمام عظيما في شخصيته فرحيله وما واكبه كان عظيما وحدثا يسكب الدمع على الأرض ويقتل البسمة في الوجه ويذيب القلب ألما لأن رحيله رحيل البطولة والرجولة وأفوله أفول الطلعة الجليلة الجميلة. فهو المشبع بالرؤى الروحية والهيبة القدسية. من هذا المنطلق يمضي الشاعر عبد المهدي فضل الله بوضوحه ورموزه عبر الكلمة الطيبة التي لا خلل فيها ولا ضعف. كف دموعك لا حزن ولا كمد لا يصهر الدمع من بالنار يبترد على الشفاه صلاة لا انقطاع لها حفت بمحرابها الأملاك تحتشد وفي العيون بريق من كنوز لظن ما مسه الدمع إلا راح يتقد حملت باهظ أثقالي على كتفي ورحت أضرب لا أهل ولا بلد أنا الغريب ولي من غربتي كنف ومن أديم المدمى ملعب ودد أنا اخت راحتي أرتاح من سفر والحب يحملني والشوق متقد. فهذه الأبيات الماضية مستمع الكريم صورة للعواطف الذاتية والمشاعر الشجية وبلاء المحنة التي ذاقها الشعراء الرساليون بعد فقد الإمام، فتزلزلت قواهم البدنية ولكنهم لم يفقدوا توازنهم الأدبي أمام المحنة، فتفاعلوا معها بصفو محبة وصدق مودة. وقصيدة الشاعر عبد المهدي فضل الله تشعل الكمدة وتوقد اللهب باستمرار لما اختار فيها من كلمات بليغة ومضامين متماسكة وروح وأنغام رهيفة تموت على صغوها الآذان والوجدان. فكأنك في مأتم كربلائي مقرون بصدى الفواجع والفوادح التي آلمت آل الرسول، وإذا بذكريات العطش والحرق والأسر والنهب والقتل تتكرر بصور مصغرة تدمي القلب وتؤذي النفس. وكما يقول الشاعر، ففاجعة الإمام كشخصيته امتداد حي لفاجعة وشخصية أجداده الميامين، ويستمر بالكلام. حملت رايتهم والظلم محتشد والليل معتكر والهول مطرد. هم الرجال إذا ما عاهدوا صدقوا أو أزمعوا شمروا أو جوبه صندوا. الواردون حياض الموت سائغة إذا المغاوير عن شطآنها بعدوا. طلعت فينا وقد جفت قرائحنا والغول يأكل دنيانا ويزدرد. فكفك البرء ما مست جراحتنا إلا تفجر منها العطر والشهد. من قوة الكوخ شاحت شمس عزتنا فكل حبة رمل طائر غرد. وهكذا كان الإمام رواء للقلوب الظامئة وشفاء للقلوب المتلهفة التي عاشت في لوعة واغتراب قرونا مديدة، فأعاد إليها الصفاء والهناء بفضل اتكاله على الرب وحضور أبناء الثورة على طريق القرآن والإسلام. فالإمام في وجدان الشاعر هو العارف المبارك والعاشق الطاهر الذي أغدقت عليه روح النبي عبيرها، وعمامته الشامخة من خيوطه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مغزل علي ومن جلال الحسين عليهما السلام. فهم المبتدأ وهو الخبر، وهم الانطلاق وهو الإشراق. ويعود الشاعر ليوزع فرحه بسياق جديد في ختام القصيدة دون أن يخرج عن الوزن واللون، مشيرا إلى خليفة الإمام والسائر بخطوه بهذا الشكل. تفرجت كربة الأحزان عن ألق وسابق بخصال المجد ينفرد. إن الزعامة قد آلت إلى يقظ مسدد الرأي لا ميل ولا حيد. حمل أمانة ما ناءت عزيمته منها وكان لها من فكره عضد. وصانها بسديد الرأي فازدهرت بفيض آلائه أيامنا الجدد. وبعد أن استنشقنا أيها الأحبة عطورا من طاقة أزاهير ورياحين ما قيل من شعر للإمام الراحل قدس سره الشريف، نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغروب بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هالعلينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينا يا صفات الباري يا حلمة يا حنينا كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغروب
غيرك وخلديك بأخلاقك شنيت
غيرك وخلديك
للفقير المعرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همه باب قلبك رحمة مفتاحة مملي رحمة الرأفة بين عيونك تسافر كفك راحي